علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الباب.
شريات ضعيفة شوية
علينا، ومن استوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء، ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في حكم الصلاة بأي قراءة ثابتة بصحة السند وموافقة اللغة وموافقة الرسم كما سيأتي، حيث إن الكلام فيما تقدم كان عن القراءة، قراءة الفاتحة ثم قراءة آيات أو سورا غير الفاتحة، أو قراءة آيات أو سور غير الفاتحة بما في ذلك تكرار السورة أو التنكيس في ترتيب السور أو غير ذلك مما سبق تفصيله مما تصح به الصلاة، بحيث يقرأ المصلي إماما كان أو مأموما في السرية أو منفردا مطلقا، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر من سورة أو آيات، وعلى نحو أو على النحو السابق تفصيله. أما الباب هنا فهو في حكم الصلاة بالقراءة، يعني بنوع القراءة المنقول إلينا والثابت إلينا. فمعلوم أن القرآن الذي بأيدي المسلمين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وقد هيئ علماء الأمة من قراء ومفسرين ومحدثين وفقهاء، فتوافرت هممهم وأعانهم الله سبحانه وتعالى، فكان حفظ كتابه رسما وتلاوة وكتابة ولغة، فكله محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وقد تكفل بحفظه فهيأ الأسباب بشتى الوسائل، على الرغم من محاولات العابثين واستطالة أيدي الماكرين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بمقتضى قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد أجمعت الأمة على مصحف عثمان رضي الله عنه. فمعلوم قصة جمع القرآن في حالتيه، في جمع أبي بكر رضي الله عنه، حيث إنه قبل جمع أبي بكر لم يكن مجموعا في صحف، وإنما كان موزعا ومكتوبا في أيدي ومنتشر في أيدي الصحابة على أشكال مختلفة من الأشياء التي يكتب عليها من سعف النخل وجريده واللخاف والعسب والألواح والجلود، وكذلك أيضا الحجارة المستطيلة أو المصفحة، فكان مكتوبا على هذا النحو موزعا بهذا النحو، إضافة إلى أنه أيضا محفوظ في الصدور. فألهم الله سبحانه وتعالى أبا بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن في صحف، ولم يقدم على هذا الأمر إلا بعد أن استشار، وكان ممن قاوم هذا الرأي عمر رضي الله عنه في أول الأمر، وكذلك أيضا أراد أبو بكر رضي الله عنه من زيد بن ثابت أن يكتبه فتردد كثيرا، ولكن حينما تداول الصحابة رضوان الله عليهم الرأي في هذا فتبين لهم أنه الحق، وشرح الله صدر أبي بكر له، فأمر زيد بن ثابت بمجموعة من الصحابة استكتبهم، فكانوا يجمعون القرآن من العسب ومن اللخاف ومن صدور الرجال فيتفقون عليه، ثم حفظ ودون، ثم استمر الحال على هذا وتوسعت الفتوحات وانتشر الصحابة رضوان الله عليهم وانتشر معهم القراء في سائر الأمصار بعد فتح الشام والعراق ومصر وغيرها. ثم إنه لما كان في عهد عثمان بدأت تنتشر شيء من الخلافات في نوع القراءات، خاصة حينما نشأ التابعون وصغارهم كذلك، وبدأ يقل الصحابة رضوان الله عليهم، فكتب لعثمان رضي الله عنه أن يتدارك الناس حتى لا يختلفوا في كتاب ربهم كما اختلفت اليهود والنصارى. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أمر أيضا جمعا من الصحابة بما فيهم زيد بن ثابت أيضا الذي كان قد جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان مصحف أبي بكر أيضا عند حفصة فطلبه منها، فجمع الناس على قراءة واحدة وعلى حرف واحد، فكتب وأمر بحرق جميع النسخ، وأجمعت الأمة بعد ذلك على مصحف عثمان رضي الله عنه، وهو الذي بأيدي الناس إلى اليوم. فهذا موجز لقصة ما حصل في جمع القرآن وكتابته، وهو رحمة من الله سبحانه وتعالى ومنة وتدارك لهذه الأمة أن حفظ عليها كتابها، لأنه سبحانه تكفل بحفظه، وتكفله سبحانه بحفظه يعني أن يهيئ الأسباب ويعين العلماء ويبين لهم الطرق التي يمكن أن يحفظ بها، فضلا عن أن هذا معلوم أنه يتنوع من عهد إلى عهد ومن عصر إلى عصر، وإلا فإن الأيدي من حال نزول القرآن إلى هذا الوقت وهي تحاول أن تنال من القرآن الكريم، وبخاصة في هذه العصور المتأخرة حيث تكالب أعداء المسلمين على المسلمين وأرادوا أن يصرفوهم عن دينهم، وقد حاولوا محاولات كثيرة وقد يكونوا نجحوا بعض النجاح، وكانت محاولاتهم متجهة إلى كتاب الله عز وجل، حتى قال أحد رؤساء وزراء فرنسا لن نستطيع أن نتغلب على المسلمين ما دام هذا الكتاب في أيديهم، وتوجهت محاولاتهم من يهود ونصارى للقضاء على هذا الكتاب، وقد يكونوا طبعوا طبعات أخرى أو شككوا في نوع قراءات ونحو ذلك، ولكن كل هذا لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه لم يؤثر عملهم أبدا ولله الحمد والمنة. ولا المسلمون جهودهم في كتاب ربهم متوالية وتترى ويعينهم الله سبحانه وتعالى، فهو محفوظ في الصدور ومحفوظ كذلك في الكتب، حتى رسمه وتلاوته وهيئته كلها محفوظة ومدونة ومعروفة لدى أهل العلم من الاختصاص. وهذا أمر مشاهد ومعروف وملحوظ، وحتى على الرغم من تطور أدوات الكتابة وآلاتها والتصوير والطباعة، إلا أن هذا أفاد المسلمين ولله الحمد، وحفظوا أيضا وكان وسيلة من وسائل حفظ كتاب ربهم. القرآن أو الصلاة لا تصح على الصحيح إلا بقراءة القرآن باللغة العربية، فلا يصح الصلاة بالمعاني على أنها القرآن إلا ما سبق من القول بأن الإنسان إذا كان لا يحسن القراءة فإنه يسبح ويهلل ويكبر، ولكن قلنا إن هذا أيضا أمر مؤقت، ولا بد عليه أن يعلم من القرآن ما تقوم به صلاته، وبخاصة سورة الفاتحة، فلا بد أن يعلمها، لكنه قبل أن يعلمها كما لو كان في بادية أو أسلم قريبا فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر على التسبيح والتهليل والتكبير كما مر معنا، إلى أن يتعلم من القراءة ما تصح به صلاته، بخاصة سورة الفاتحة. أما قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة فإنها لا تصح به الصلاة ما دام أنه قادر على ذلك، ولا يسمى قرآنا، القرآن المترجم لا يسمى قرآنا وليس له حكم القرآن، على معنى أنه يجوز مسه على غير طهارة ويجوز قراءته والإنسان جنب، وكذلك أيضا الحائض تقرأ هذا المترجم لأنه ليس قرآنا وإنما هو بحكم التفسير، لأنه معاني للقرآن وليس هو القرآن، إنما القرآن هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام، من أول مبتدأ بسورة الفاتحة ومختتما بسورة الناس باللغة العربية، هذا هو القرآن. أما المترجم فهو معاني القرآن وليس هو القرآن ولا يأخذ حكم القرآن، وإن كان مفيدا كما يفيد التفسير، ولكنه ليس قرآنا ولا يقرأ به في الصلاة ولا تصح الصلاة به لمن كان قادرا على القراءة باللغة العربية وإن لم يفهم المعاني، لأنه حتى عوام المسلمين قد لا يفهمون كل المعاني، ففهم المعنى ليس شرطا لصحة الصلاة، وإن كان مطلوب من المسلم أن يتفقه في دينه وأن يعلم أحكام الإسلام، لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، وإنما عليه أن يعلم من القرآن ما تقوم به صلاته وما تصح به صلاته. قال: باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثني على قراءته. القرآن أو تثبت قرآنية القرآن، أو من أجل أن تثبت قرآنية القرآن لأي لفظ أو لأي آية، لا بد أن تتوفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون موافقا للغة العربية وللنحو العربي. الشرط الثاني أن يكون موافقا للرسم العربي أيضا، أو الرسم العثماني، لابد أن يكون موافقا للرسم العثماني ولو على طريق الاحتمال. الثالث أن يصح إسناد هذه القراءة، وهذا هو المهم، فهذه الثلاثة الأمور لابد منها. ولهذا يقول صاحب الجزرية: فكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان فلا بد من توفر هذه الأمور فإذا توفرت فإنه يكون قرآن وتصح القراءة به وهذا هو الذي عليه جماهير القراء بل هو الذي عليه السلف أو المحققون من السلف والخلف وإن لم يعني القول بالقراء السبعة أو نحو هذا القراء السبعة توفرت فيهم هذه لكن ليست محصورة فيهم فكل ما كان بهذا الطريق صح به النقل وصح به السند وكان موافقا لأصول اللغة وقواعدها ونحوها وكان موافقا لرسم كذلك فهذا هو القرآن وتصح به القراءة من ذلك ما ترجم له المصنف هنا في موضوع قراءة ابن مسعود وأبي ومن أثني عليه فقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا القرآن عن أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه معلوم أن هذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأربعة وأنهم تميزوا بما تميزوا به وبخاصة فيما يتعلق بالقرآن وقراءة القرآن أما عبد الله بن مسعود وهو ابن أم عبد يسمى بابن أم عبد لأن أمه بنت عبد بن ود وهو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أول من أسلم قيل إنه سادس من أسلم وهو أول من جهر بالقرآن في مكة وتعرض لأذى كثير رضي الله عنه وأرضاه وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة حتى كان يظن الغريب إذا جاء أنه من أهل النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله وخروجه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب نعله وكان صاحب سواكه فكان ملازما له جدا وشهر أيضا بقراءته فضلا عن علمه وفضله وفقهه وكان مرجعا للصحابة ولمن وللتابعين من بعدهم في العلم وفي الفقه وفي الأحكام وحتى أيضا كان مشهورا بعلم الفرائض كذلك فعبد الله بن مسعود معلوم منزلته وفضله وكان أيضا في هيئته وفي خلقته كان صغيرا أو قصيرا قام وبخاصة ساقاه كانت دقيقتين وكان محل لفت نظر لساقيه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقي إنهما لا أثقل شيء في الميزان أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأما معاذ بن جبل فهو أيضا وتوفي عبد الله بن مسعود قيل إنه توفي في خلافة عمر وقيل في خلافة عثمان والذي يبدو والله أعلم أنه توفي في خلافة الأرجح أنه توفي في خلافة عثمان في سنة 33 أو نحو من هذا أما معاذ بن جبل رضي الله عنه أيضا كان من مشاهير الصحابة وبخاصة في القراءة وفي علم الحلال والحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وكما قال صلى الله عليه وسلم وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا، وبعث معه أبا موسى الأشعري، قال لهما بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا. وكان محل ثقة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما يتعلق بالأحكام والقضاء والدعوة. وكان صغيرا وأرسله إلى اليمن، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن، ثم عاد في خلافة أبي بكر، وتوفي سنة 20 في طاعون عام واس. أما أبي بن كعب فهو من أصحاب بيعة العقبة الثانية، وهو من فضلاء الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وكان أيضا مشهورا بقراءته، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر. وسيأتي في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب في الحديث التالي إن شاء الله، مما يدل على فضله وعلو منزلته في هذا الشأن رضي الله عنه وأرضاه. أما سالم مولى أبي حذيفة فكان أيضا مشهور بقراءته ومعرفته لكتاب الله عز وجل، وهو مولى لحذيفة بن عتبة بن ربيعة، وهو صاحب القصة في الرضاع المشهورة، وهو أن سهيلة بن سال شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن سالم هو مولى لزوجها ويدخل عليهم كثيرا، فلما كبر قالت: إنه يدخل علينا وهو كبير، فقال: أرضعيه، فأرضعته فكان يدخل عليه. وقصته في هذا في ذلك معروفة، وأشرنا إليها في حديثنا عن آية الرضاع في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، وقلنا إن الصحيح أن الرضاع الكبير لا يحرم، وإنما هذا كان خاصة لهذه القصة. وابن تيمية رحمه الله يقول: إنه إذا كانت هناك حاجة كحاجة سالم هذا فإنه لا مانع، لكن لا يكون على جهة الإطلاق. فهؤلاء الأربعة خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الميزة، فقال: خذوا القرآن من هؤلاء الأربعة: ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود، ومعاد بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. فمراد المصنف بهذا أنه إذا صح النقل عن هؤلاء، وصح السند إلى أن أبي قرأ بكذا، أو ابن مسعود قرأ بكذا، أو سالما قرأ بكذا، أو معاذا قرأ بكذا، وصح النقل ووافق الرسم ووافق اللغة، فإنها قراءة معتبرة تصح الصلاة بها. هذا مراد المصنف. والإمام أحمد رحمه الله يقول أصحابه: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ولكن هذا لا يتنافى مع ما نقول، لأنه إذا صح النقل ووافق الرسم واللغة فإنها لا تتنافى مع مصحف عثمان. أما مثلا كفارة اليمين في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم. نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ: فصيام 3 أيام متتابعة، فصيام 3 أيام متتابعة. فهذه لا تعتبر قراءة يقرأ بها، ويسميها العلماء هذه لو صح النقل بها يسمونها شاذة. لماذا؟ لأنها زائدة، لفظة متتابعة جاءت زائدة في القرآن، ليس تغيرا في نفس في تركيب الحروف أو في نحو ذلك بحيث توافق الرسم أو توافق النحو، إنما هذا شيء زائد. فما كان عن هذا الطريق لم يوافق الرسم الموجود في مصحف عثمان،
فاختل فيه هذا الباب اختل فيه هذا، وإلا قد يصح السند بها. ومن اعتبر العلماء أن هذه قراءة شاذة، وقالوا إن القراءة الشاذة لا حكم التفسير، ولكن ليس لها حكم القرآن، وليس لها حكم أن تتلى في الصلاة. فهذا مثال لهذا الموضوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. رواه أحمد. ابن أم عبد هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا أيضا يدل على فضله وتميزه في هذا الشأن وفي هذا العلم وفي هذا الفن رضي الله عنه. ووجه الدلالة فيه على مراد المصنف ظاهر، وهو أنه إذا صح النقل عن ابن مسعود أنه قرأ بهذه القراءة ووافق الرسم ووافق اللغة فإنه تعتبر قراءة يقرأ بها. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك؟ قال: نعم، فبكى. متفق عليه.
هذا حديث أنس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، مما يدل أيضا على فضل أبي رضي الله عنه وعظم منزلته. والحديث في الصحيحين وفي غيرهما. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي ولا نسبة، وإنما قراءة النبي عليه تدل على فضل أبي. وهذا الحديث حديث عظيم من حيث ما فيه من فوائد ومن حيث ما فيه من أحكام. فمن فوائده استحباب قراءة القرآن على الحذاق من أهل العلم والمختصين، وهذا أيضا ما أكده أهل العلم وقرره أهل العلم من أن الإنسان لا ينبغي أن يستقل بقراءة القرآن بنفسه، وإنما عليه أن يجتهد في أن يقرأه على المختصين من الحفاظ والقراء، لأن القرآن قد لا يدركه الإنسان بمجرد أن يقرأ الرسم، لأنه أحيانا الرسم نقل إلينا أيضا كما هو، وقد يكون فيه حروف قد يظنها المطلع زائدة أو ينطقها نطقا غير سليم، وهذا معروف، مثل: ولا أوضع خلالكم، مرسومة هكذا لام ألف وبعدها ألف أخرى، فقد يقرأ الإنسان: لا أوضع خلالكم، وبهذا يتبين يفترق المعنى. وكذلك أيضا: أو لا أذبحنه، ولا يأتيني بسلطان مبين، لا أذبحنه، مرسومة هكذا لام ألف وبعدها ألف، فقد يقرأ القارئ الذي لا يفقه يقرأ: لا أذبحنه، ومعلوم أنه المعنى ينتقد كثيرا. فهذه الأمور تدل على أنه ينبغي للمسلم أن لا يستقل بقراءة القرآن بنفسه، وإنما في أول أمره يقرأه على الحذاق. وكذلك أيضا ينبغي بين الفينة والفينة أن يراجع المسلم القرآن كذلك على الحذاق، لأنه قد يغفل وقد ينسى أو قد يجد علوم عند هذا العالم وهذا المختص، فمعلوم فضل مذاكرة القرآن ومدارسته وقراءته، فينبغي أن يهتم بهذا جميع المسلمين، وبخاصة أيضا الذين يقرؤون القرآن كثيرا لا ينبغي أن يقتصروا على أن يقرأوا بأنفسهم، وإنما عليهم أن يتدارسوا القرآن مع المختصين أو مع أقرانهم الذين لهم أيضا اهتمام وعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب التشريع، ليبين لنا أنه ينبغي للإنسان وللمسلم أن يحرص على أن يستفيد من أهل الاختصاص وأن يستفيد من الحذاق في كل فن. هذه ناحية. وناحية الأخرى يعني القائل يقرأ وقال نعم، هو لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لعله فهم أنه قال يقرأه على رجل مثلا حالق أو نحو ذلك، فقال هل سماني باسمي؟ فقال نعم، فبكى رضي الله عنه. وهذا يدل على أن البكاء من الفرح ومن السرور أنه مشروع وأنه لا شيء فيه. فالإنسان قد ينقل له خبر سار في نفسه، في أولاده، في أهله، في من يحب، ثم يظهر فرحه بكاء، وهذا معروف، وهذا مثل هذا لا شيء فيه ولا يعتبر من الأمور التي ينهى عنها، وإنما هذا أمر جبلي وفطري، ولا يملك الإنسان أن يتخلى عنه. فلو أن إنسانا بكى فرحا فإن هذا لا شيء فيه، لكن لا يصل الفرح المذموم في قوله سبحانه في حال قارون حينما قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الذي يؤدي إلى البطر وإلى الاستعلاء وإلى التعاظم وإلى احتقار الناس، هذا معلوم أنه منهي عنه. إنما الفرح بنعمة الله عز وجل من أجل أن يعرفها فيشكرها، فإن الله سبحانه وتعالى قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح وارد، ولكنه يكون في الحدود التي لا تكون بطرا ولا تؤدي إلى استعلاء وتعاظم واحتقار للناس واستكبار في النفس. أيضا مما يفيده هذا الحديث العظيم فضل هذه السورة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على أبي، وهي سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ويدل أيضا على أنها من السور الجامعة لكثير من أحكام الدين وأصوله وقواعده، وهذا حينما تتأملها تجد فيها من هذا الشيء الكثير من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وبيان أركان الدين من الإيمان ومن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن أحوال الناس في الدنيا وفي الآخرة، خير البرية وشر البرية، وحال أهل الكتاب أيضا، ففيها وبخاصة بما يتعلق بقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه من أجمع أصول الدين التي بل ينطلق منها الدين كله، ما أمروا إلا ليعبدوا الله عباد الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص هو معلوم أنه أصل العبادة أو أحد أصليها، هي لها أصلان عظيمان، أحد أصليها هو الإخلاص والاستقامة على الحنيفية، والأصل الثاني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة الذي هو العمل، يعني على معنى الإخلاص لله والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تضمنته هذه الآية بألفاظها القصيرة وبكلماتها اليسيرة. أيضا من فوائده أنه إذا الإنسان حصل عنده وهم لا مانع أن يستثبت، وهذا الاستثبات لا يعني الاتهام للمخبر في قول أبي وسماني، هو لم يكن متهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يستثبت إما ليزداد فرحا وليستيقن، وإما لأنه قد يكون ظن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقرأ على أي رجل، والنبي خص أبي فقال هل سماني أنا؟ قال نعم سماك. وأيضا من فوائده كما قلنا أنه في طلب العلم، ومن أظهر آداب طلب العلم أن الإنسان لا يستكف ولا يستكبر أبدا مهما بلغ من المنزلة في العلم، وليحرص على أخذ الفوائد وتلقي العلوم حتى ممن هو أقل منه شأنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي بن كعب، والنبي فضله عليه الصلاة والسلام عظيم ولا يقاس بأبي ولا بغيره، ومع هذا قرأ على أبي، كل ذلك رسم وبيان للمنهج الذي يجب أن يكون عليه طلبة العلم في هذه الأمة، بألا يستنكفوا مهما بلغوا من منزلة في العلم، وأن يحرصوا على الفوائد، وأن يتأدبوا بآداب العلم، ومن أهمها التواضع في العلم، وأن تحصل الفائدة حتى ولو كان من تلميذك. فبعض أهل العلم قد ينقصه شيء من الأدب في هذا الباب، فقد يستنكف أن يقرأ على أو أن يفهم أو أن يسمع أو أن يجلس إلى قرينه فضلا عن أن يسمع من تلميذه، وهذا غلط، غلط كبير، لأنه معلوم تفاوت الناس في الإدراكات وتفاوتهم في، فقد تكون أنت سبقته في الزمن ولكنه سبقك في الإدراك وفي العلم، وقد يكون أكثر منك يعني استيعابا وعقلا وذكاء، وقد يكون أيضا أكثر منك اجتهادا، فلا مانع أن يفوق التلميذ أستاذه وأن يفوق شيخه، وقد يكون عندهم من العلم ومن التحصيل ما لم يكن عند شيخه، وهذا معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل رسم لنا طريقا، وهو أن نطلب العلم وأن ننظر فيه من أي جهة، وبخاصة ممن نرى أن لنا عليه فضلا، إما لتقدمنا في السن وإما لمنزلتنا نحو ذلك. وهذا لا يمنع أبدا من الإنسان إذا علم فائدة أو أن تلميذك اختص بعلم لم تختص به، كما لو اتجه إلى علم النحو أو اتجه إلى علم الفرائض أو إلى علم الفقه أو علم الحديث وأنت لم تكن بارعا فيه، وتلميذك هذا أو قرينك هذا وزميلك هذا اختص به، فما المانع من أن تجلس وعند ركبته وعند ركبتيه لتتلقى منه العلم؟ فإن هذا من أعظم آداب أهل العلم ومن أعظم ما يحصل به طالب العلم العلم، فضلا عن ما يرجوه من فضل وثواب من الله سبحانه وتعالى. فإن طالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها، كما جاء في الحديث البراء وغيره، فحديث أبي الدرداء وغيره. فإذا وضع طالب العلم في فكره أو في قرارة نفسه أمران، التحصيل العلمي وطلب الثواب، فإنه لن يستنكف أن يطلب العلم من أي إنسان، ولا بد في هذا الإنسان يكون فاضلا وأن يكون ترى فيه القدوة الحسنة في علمه وفضله وعمله. هذه بعض فوائد تؤخذ من هذا الحديث العظيم، ووجه دلالتها على ما أورد المصنف رحمه الله، أنه إذا صحت القراءة سندا عن أبي بن كعب رضي الله عنه ووافقت الرسم وأصول اللغة وقواعدها، فإنها قراءة صحيحة يقرأ بها.
باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها. عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه.
هذا الباب في حكم السكتات التي يسكتها الإمام حينما يقرأ، وبخاصة في الصلاة الجهرية. فهذا الحديث عن الحسن عن سمرة، وسماع الحسن عن سمرة محل كلام عريض عند أهل العلم بالحديث، فكثير منهم لا يصحح سماع الحسن عن سمرة، على معنى أن الحسن لم يدرك سمرة بن جندب الصحابي رضي الله عنه ولم يسمع منه، ومعلوم أن السماع شرط في صحة السند، وبعض العلم صحح سماع الحسن كالترمذي وغيره، صححوا أن الحسن سمع من سمرة. فهذا الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة. أما إذا استفتح الصلاة فمر معنا في حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح أن أبا هريرة لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت فقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله أراك تسكت فماذا تقول؟ فقال أبو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثور الأبيض من الدنس، وأي أنه كان يدعو دعاء الاستفتاح. فهذه السكتة ثابتة في حديث أبي هريرة وهنا معضودة بحديث سمرة هذا. فكانت هذه السكتة معلوم أنها لدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح والاستعادة والبسملة كذلك على ما مر هي تقرأ سرا، فالسكوت الذي بين تكبيرة الإحرام ثم الشروع في قراءة الفاتحة هو لقراءة هذا الذكر المشروع من دعاء الاستفتاح ومن الاستعادة ومن البسملة على القول بأنه يسر بها. قال وإذا فرغ من القراءة كلها، يعني أنه بعد الفراغ من القراءة من السورة الثانية أو الآيات التي بعد الفاتحة وقبل أن يكبر للركوع للنبي صلى الله عليه وسلم سكته. وهذا متمسك الشافعي رحمهم الله بأنه قالوا يسن للإمام أن يجعل له سكتات ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة وهذا هو رأي الشافعية كما قلنا، وهو قول أيضا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو منسوب كذلك الأوزاعي وإسحاق. ولكن المخالفون يقولون حتى لو ثبتت هذه السكتات لكنها لم تكن من أجل أن يقرأ المأموم، إنما هو من أجل إما أخذ النفس أو من أجل الفصل بين القراءة والتكبير أو والأولى من أجل الاستفتاح، وإلا ليست سكوتا طويلا بحيث إنه يقرأ المأموم الفاتحة، لأنه قالوا هذا يترتب عليه أن يكون الإمام تابعا للمأموم، لأنه لو سكت الإمام من أجل المأموم فإنه يترتب عليه أن يكون الإمام تابعا للمأموم، وهذا خلاف الأصل وخلاف قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فالأصل أن المأموم تابع للإمام وليس الإمام تابعا، لأنه بهذا ينعكس وهذا يخالف المعروف من الأصول في هذا الباب. ولكن هذه السكتات إما لأخذ النفس وإما لفصل بين القراءة وبين التكبير فهو سكوت قصير وليس سكوتا طويلا، إذ معلوم أن قراءة الفاتحة في هذه السكتات تأخذ وقتا طويلا، ولو كان كذلك لا نقل على اعتبار أنه سكت طويلا، لكن هذه السكتات مجرد للانتقال من حال إلى حال ومن هيئة إلى هيئة، هذا ما أجاب به المخالفون. الشافعية قالوا إن هناك أربع سكتات: سكتة بعد تكبيرة الإحرام، سكتة بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة، وسكتة قبل الركوع، هذه ثلاث. الرابعة قالوا إنها بين قول الإمام ولا الضالين وقوله آمين، وقالوا إن السكتة حتى لا يظن الناس أن آمين من الفاتحة، ذكروا هذا. لكن الذي يبدو أن هناك ثلاث سكتات ما يعني يظهر من الأحاديث، أما هذه بين ولا الضالين وبين قول آمين هذا بعيد القول بأنه لئلا تشتبه هذه مع هذه، هذا يعني بعيد جدا. والسنة إذا ثبتت المأموم يقول آمين خلف الإمام وقد مر معنا هذا التأمين فإنه لا ينظر إلى مثل هذه التعليلات ما دام أن الأمر ثابت. وهذا كما نسب عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول لا يسن صيام ست من شوال حتى لا تظن العامة أنه متصل برمضان. هذا حيلات بعيدة جدا إذا ثبت إذا صح النقل. ومعلوم أنه حديث صحيح في الأمر ب ومشروعية صيام ست من شوال رمضان كعبرة بالقول بأن تظن العامة أن هذا من رمضان وهذا يعني بعيد. وكذلك أيضا المواظبة على قراءة سجدة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى سورة الدهر في الركعة الثانية من صلاة الصبح يوم الجمعة إنه نقل أيضا بعض العلماء أنه لا يواظب عليها في كل جمعة حتى لا يظن العامة أنها لازمة. لكن الشافعية قالوا لا ما دام أنه صح بها النقل فإنه لا ينظر إلى هذا وإنما العامة تفهم وتعلم. كما أن صح بها النقل صح مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها فإن نحن نواظب عليها ولا نتعلل بمثل هذه التحليلات. وهذا هو الحق في كل ما ثبتت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما ما لم تثبت مواظبته عليه فهذا لا، كصلاة الضحى. الضحى لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها عليه الصلاة والسلام لكن لم يواظب عليها. ومن هنا قال العلماء إنه يصلي ويترك، الضحى يصلي ويترك. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور دينا هو ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد آله وصحبه وسلم. نعم، لا سنة. تقول بعض قال بعض الناس الدم حرام وليس بنجس. لا، الدم حرام ونجس، الدم حرام ونجس. وقوله تعالى بالدم طبعا هنا دم المسفوح، المراد بالدم هو الدم المسفوح، الدم المتبقي في جوف ذبيحة بعدما تذبح كالذي يوجد في القلب أو يوجد في الكبد، هذا ليس بنجس. وقع على الثوب أو أكله الإنسان أو شربه فإنه ليس بنجس. كما أن الذبيحة إذا ذبحت وشق القلب فإن في داخله دم، هذا الدم ليس بنجس. كذلك أيضا قد تجد في الرئتين أو في الكبد قد يوجد فيها دم، هذا الدم ليس بنجس. كذلك أيضا أحيانا في بعض الشرايين الصغيرة والعروق الصغيرة في داخل اللحم قد يوجد فيها دم، هذا الدم ليس بنجس. كما النجس هو الدم المسفوح في قوله سبحانه لا أجد فيما أوحي إليه محرما طعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إنه رجس. هذا كله فقوله فإنه رجس لعلها تنسحب إلى كل ما تقدم، والرجس هو النجس. نقول هذا يسر عن حكم الاشتراكية. علوم أن المسلم إذا كسب من حله طرق مشروعة فإنه إنما له حرام، أن عرضه ودمه حرام مس. فالأصل في الشريعة حرمة أموال الناس إمائهم وأعراضهم، قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم حرام دمه وماله عرضه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مالا حلالا طريق صحيح فإنه حلال له ولا يجوز له التعرض له أي وجه من الوجوه عن طريق الشرع، كما لو امتنع عن الزكاة أو كما لو أن عليه ديونا كان يسدد فإنها تباع أملاكه. لو رفض يسدد ديون الناس وهو قادر فإن الحاكم يبيع أملاكه من أجل يسدد ديون الناس. وتعلمون مسألة الحجر على المفلس، البيع على الممتنع عن أداء حقوق الناس، هذه طرق مشروعة. أما مع ذلك فإنه لا يجوز ولا يحل. هذا الجمعة وبحكم علمي المتواضع إلا أن الله كم يبدي يعطيني ما سألته إما عاجلا أو آجلا، وربما يكون الطلب سرا وبين ربي وبين الله، وربما يكون عاما للمسلمين. هل لي أن أخبر المصلين بذلك يا بالتحدث بنعم الله؟ والتحدث بنعم الله مطلوب طيب، ولكن كنت تخشى هذا يؤدي إلى الغرور، يؤدي إلى العجب بالنفس، أو أيضا يؤدي إلى افتتان العامة. كذلك مع الأسف العامة سرعان ما تفتن بفلان من الناس، يتمسح به يتبرك يدعوه من دون الله وتخشاه وتخاف وتعجو لله عز وجل. فإن كان في هذا خشيت عن فإن كان في هذا فتنة أو خشيت عن فتنة أو افتتان، تجعل هذا في نفسك وحمدك سبحانه وتعالى تشكره وتدعو نفسك وتدعو لنفسك لإصلاح أحوالهم. ولا داعي لهذا خاصة كما قلت قد يؤدي إلى الغرور ويعجب أو يؤدي إلى فتن الناس تحرم إذا فسدت راية أو دخلها ما دخل. هل الحلق التقصير ركن من أركان العمرة لو بتركه عذر؟ هل يلزم شيء إذا كان الترك عذر كإصابته بمرض يمنعه الحلق قص شيء قليل آخرة شعر الرأس كالذي بشعره هل في المسعى يعد تقصيرا يجزي فعله؟ الحلق واجب واجبات عمرة والحج يجب فعله، تركه فعليه دم، تركه الإنسان تركه لعذر أو لغير عذر، تركه لغير عذر فعليه، تركه لعذر فإنه يرتفع عنه الإثم، عليه ذبح دم في مكة ويوزعه على فقراء مكة، وإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام في أي مكان. إن قص شيء قليل فهذا لا يكفي، وإنما الحلق يكون بحلقه كله، هذا هو صوم الحلق، كذلك التقصير يقصره كله يحلقه كله ولا يقتصر على البعض. وإن قال به وإن قال بعض أهل العلم أنه يجزي. أيهما أصح، الركب أو اليدين
قبل السجود النحوي؟
ركبتيه. الصحيح أنه يضع ركبتيه إذا لم يكن عليه مشقة، أما إذا كان مريضا لا يستطيع أن يقدم ركبتيه فلا مانع يقدم يديه. أن تكمل دراستها بقي سنة، تأخذ الثانوية وتكملها
كي
تنتقل معي. أخبرت أنها هنا ثانوية إلا أنها قضت، وأنا أخشى على نفسي أطلقها، كان من جهتي الصبر لا أستطيع، جهة الإقناع أو الامتناع. قريباتك وقد حصل ارتباط فالأولى معلوم حافظة على هذا
أولا يصل الرحيل،
لأن هناك توافق يبدو، لكن كان كان هناك عقد وجرى العقد وليست خطبة أحكام أنه يجوز لك أن تطأها ولو قبل كفاف، إذا كان حصل عقد بعقدي
أصبح الزوجة
كذلك، أما إذا كانت خطبة فإنه لا يجوز لأنها أجنبية لك، يجوز أيضا أن تخلو بها إذا كان معها محرم معها
ما تحتاج خيرهم، أما إذا كان هناك عقد
يجوز لك أن تطأها
وعلى تحاول
كان أنك تأتي أمور
تؤدي
أقراء إسرة وعقلاؤها المؤمنون والمسلمون على شروطه. فيما يتعلق بالعمل أنه حصل اتفاق وافق في المرات دراستها، وأيضا فيه ما يخالف الشرع فكذلك أيضا هذا سائغ ما دام أنه حصل شرط أو حصل إذن. والتحريم ليس لذات العقد، التحريم الإسكار إذا كان مسكرا إلى جهة التحريم، وأيضا ارتباط التحريم هو يعني من جهة الإسكار. بالبعض الثياب أو كلها على صاحبها نسبة من البوليستر،
وهو
كان عن حريم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عصريا وغيره،
هل
يسمون لنا بعض الثياب لأخذنا؟ المحرم هو الحرير الأصلي،
أما حتى بحرير ولا حتى
صافع
فما دمته أيضا هذا يباح لك المحرم، ما لك شيء تكفي خياني عن الطواف حيث دخلت في الأذان إلى كذا طيب حيث مكة من الطواف أو كنت متعرف طواف
تصلي ركعتين وتجلس إن شاء الله. رأى المصلي فقال سبحان ربي الأعلى، يجبر سجود السهو في سهوه ولا سجود عليه إن شاء الله. اختلف الفقهاء في قراءة الفاتحة، جابها عليه والآخر قال
إنه
مسموم يقرأ الفاتحة. خلصت
عليكم قلت
إحرام وإعادة الطواف، تسألت ودعوت الله حتى لم أكمل عدد أشواط أعيدها، وبدأت كالآتي الطواف يومي مساء
فائدة واحدة
تتخلص من هذا الحرم بهذه الطريقة. مثلا لآخر
عندك وليان من الناس
تجده ومضى على ذلك السنوات، ماذا تعمل؟ تقول لك تصدق بها، فتصدقك
ليس هذا الشيء اللي
هل مس الزوج لزوجته ينقض الوضوء؟
لا تعمل،
وإن لم يكن لغيره وإن كان لغير شهوة
ولا ينقض.
لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن على نسائه خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ،
هل يستمع
على إحرامها في
في سكنها أو في مكانها حكم قتاله العام أو نحو ذلك. هذا كله أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا عظم أجر هذه الحروف وفي الكتابة الذي يبذل الإنسان هذا أيضا يحكم ويثاب عنه إذا حفافه على أو يمسح إن كان مقيما لو أن يحكم أيام بلياليا حين الحدث اللبس على معنى لو قررنا أن نتحدث الصباح ينتقل وقول الله سبع كذا سواء كان يوما وليلة. هل يجوز الجهاد في السلامة والأذان؟ لا مانع المرأة الخروج للسوق.